او التحكم عليه.
على كل حال،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة المطلب أن السكاكي أنكر المجاز العقلي وأرجع أمثلته كلها إلى الاستعارة بالكناية، وأورد عليه الخطيب أنه لا مجال لذلك، وإلا تحملنا عبء لوازم أربعة فاسدة ولا يمكن ذلك. وأورد عليه التفتازاني أن هذا غير وارد إلا على ما فهمته أنت من كلام السكاكي في تفسير الاستعارة بالكناية. وقلنا للخطيب القزويني اعتراضان، أحدهما ما تقدم ورد عليه التفتازاني، والآخر لما يأتي بعده وحان الكلام وحان الوقت للكلام فيه. خلاصة الاعتراض الثاني للخطيب القزويني أن ما ذكرته أيها الخطيب يرجع إلى موجبة كلية، أن ما ذكرته أيها السكاكي، كلام الخطيب هذا. نعم، نحن ما قلنا أن الخطيب أورد على السكاكي اعتراضين، الاعتراض الأول اللوازم الأربعة تقدم، الآن الاعتراض الثاني ما هو؟ هذا هو، هذا إشكال الخطيب على السكاكي. إذن ما ذكرته أيها السكاكي يرجع إلى موجبة كلية. ما هي هذه الموجبة الكلية؟ أنه كل أمثلة المجاز العقلي المدعاة ترجع إلى الاستعارة بالكناية. ما هي الاستعارة بالكناية؟ الاستعارة بالكناية كما تقدم في الشرح، عليكم السلام ورحمة الله، عندما شرحنا مصطلح الاستعارة بالكناية ماذا قلنا؟ الاستعارة بالكناية قسم من أقسام الاستعارة. والاستعارة ما هي؟ مجاز العلاقة فيه ما هي؟ تشبيه، في قبال المجاز المرسل الذي فيه علاقات أخرى غير التشبيه. قلنا ما الفرق بين الاستعارة والتشبيه؟ أنك في التشبيه تذكر تذكر الأطراف، يعني المشبه والمشبه به، أما في الاستعارة فلا بد من حذف أحد الطرفين. فالآن نسألك أيها السكاكي، تعال نأخذ، أنت ادعيت موجبة كلية، نحن يكفينا حتى ننقض هذه الموجبة الكلية أن نأتي بمثال واحد. لماذا؟ لأن نقيض الموجبة الكلية ما هو؟ سالب جزئي. فيكفينا أن نأتي بمورد واحدا لا يمكن أن يحمل فيه على الاستعارة بالكناية. نأخذ هذا المثال، نهاره صائم. حتى يرجع هذا المثال إلى الاستعارة بالكناية لابد أن تكون العلاقة هي التشبيه. لماذا؟ الاستعارة بالكناية هي وهي مجاز روعي فيه علاقة التشبيه. وحتى تكون استعارة بالكناية لابد أن يكون أحد الطرفين غير مذكورا، يعني المشبه غير مذكور أو المشبه به غير مذكور. لماذا؟ لأننا قلنا الاستعارة ما هي؟ تشبيه لم يذكر أحد طرفين. فلو أثبتنا لك في هذا المثال أن كلا الطرفين موجود في الكلام فلا يعود هذا من باب الاستعارة في شيء. واضح الإشكال؟ وفي مثل نهاره صائمان، كلا الطرفين مذكوران، المشبه والمشبه به، ومع وجودهما معا وذكرهما معا يخرج المورد عن كونه من باب استعار، يدخل في باب التشبيه الذي حذفت منه الأداة. أين الطرف؟ نهاره صائما. أنت عندك المشبه ما هو؟ النهار، الزمان. شبه بأي شيء؟ لأنه ماذا يقول السكاكي؟ يشبه الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي، فيسند الفعل إليه على ادعاء أنه الفاعل الحقيقي. فالنهار هو الفاعل المجازي، شبه بأي شيء؟ بالفاعل الحقيقي. فعل الحقيقي للقائم من هو؟ الشخص. الشخص هل هو مذكور في هذه الجملة أو لا؟ مذكور بالضمير. نهاره، هذا الضمير إلى أين يرجع؟ يرجع إلى الشخص. فذكر المشبه وهو نهار، والمشبه به وهو الهاء. فصدق أنه ذكر الطرفان، فلا تتحقق الاستعارة. فهذا مورد واحد ادعينا نحن فيه المجاز العقلي ولم تستطع إرجاعه إلى الاستعارة بالكناية، فما ذكرته منتقض. هذا معنى منتقض، أو ينتقض كما ذكر، إن هو ذكر إيجابا كليا ينتقض بسلبا كليا. ينتقض يعني يثبت نقيضه. ثبوت النقيض يكفي في مورد واحد، سالب جزئي. تعال نقرأ الاعتراض قبل أن نقرأ جواب التفتازن. ولأنه، أي ولأن ما ذهب إليه السكاكي ينتقضه، يثبت نقيضه بنحو نهاره صائما وليله قائما وما أشبه ذلك. ما أشبه ذلك ماذا ينبغي أن يكون في الجملة؟ مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقي والمجازي. طبعا المجازي ما قال والمجازي، لماذا؟ أن الفاعل المجازي مذكور على كل حال، وإلا لم نكن لندعي المجاز العقلي. فالفاعل المجازي مفروغ عن وجوده في الكلام وذكره. الذي لم نفرغ عن ذكره في الكلام هو الفاعل الحقيقي، لذلك قال وما أشبه ذلك مما اشتمل على الفاعل الحقيقي. فيكون فيه جمع بين الفاعل الحقيقي وبين الفاعل المجازي، أي بين المشبه والمشبه به. قال لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه. ليش ينتقد في هذا المورد أو بهذا المورد؟ لاشتمال هذا المورد على ذكر طرفي التشبيه، أي والاستعارة لا تصدق مع ذكر طرفي التشبيه، وهو مانع، يعني وذكر طرفي التشبيه مانع من حمل الكلام على الاستعارة كما صرح به السكاكي نفسه. إذن هذه إذن نشوف الإشكال الأول، الاعتراض الأول من قبل الخطيب ماذا كان يقول؟ يقول لا نسلم نظرية السكاكي مطلقا لاستلزامها توالية فاسدة. الاعتراض الثاني ما هو لسانه؟ أنه سلمنا أصل ما بنيت عليه، إلا أن تسليمه على إطلاقه ممنوع، بل هناك موارد لا يمكنك فيها أن تنكر المجاز العقلي. ماذا يعلق التفتازاني؟ التفتازاني يقول ما هو حاصل اعتراض الخطيب القزويني؟ أن ذكر الطرفين موجب لعدم صدق الاستعارة. إذا ذكرت طرفي التشبيه لا تصدق الاستعارة. يقول التفتزاني هذا الكلام على إطلاقه مشكلة. لا نسلم أنه كلما ذكر الطرفان انتفت الاستعارة، بل هناك موارد كما سيأتي في علم البيان تصدق فيه أو تصدق فيها الاستعارة رغم كون الطرفين كليهما مذكورين. نأتي بمثال وبعد ذلك نذكر لماذا تصدق الاستعارة. مثلا كقول الشاعر: لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. فقد حكم البيانيون في هذا البيت بأن فيه استعارة. توضيح معنى البيت. هناك لا أدري الآن خرافة ما هي. المهم عند العرب هناك خرافة تقول إن القمر فيه عدة خصوصيات، فيه عدة عيوب. من جملة عيوب القمر أنه يفسد الثياب الجميلة ويبلي الثوب الكتان وإلى ما إلى آخره من العيوب التي ذكروها له. هذه خرافة موجودة عند العرب أو اعتقاد سائد عند العرب، هو صحيح أو ليس بصحيح لا ندري الآن، لعله من باب يعني أغلب الظن أنه يكون من باب الخرافة كيفما كان. فهذا الشاعر يمدح شخصا جميلا، يقول لا تعجبوا من بلا غلالته. لا تعجبوا أن الغلالة التي يلبسها وهي ما يرتديه المحارب تحت درعه ويسمى شعارا، لا تعجبوا من بلا هذه الغلالة من أنها بالية. لماذا لا نعجب من ذلك؟ قد زر أزراره على قمر، لأن هذه الغلالة صاحبها عندما زر لها الأزرار، عندما أغلق أزرارها أغلقها على أي شيء؟ على قمر، يعني هو قمر. فإذا كان القمر بعيدا وهو يؤثر في بلا الثياب، فكيف إذا كان نفس لابس الثياب قمرا؟ فلا تعجبوا لذلك من بلا غلالتي. أين الاستعارة؟ ما قال قد زر أزراره على جسده الذي هو جميل كجمال القمر، وإنما قال قد زر أزراره على القمر. فهناك تشبيه لهذا الشخص الجميل بالقمر لكن على سبيل الاستعارة. فإذا البيانيون يقولون في هذا البيت استعارة. تعال نرى هل في هذا البيت ذكر الطرفان أو ذكر طرف واحد للتشبيه فقط. القمر هو المشبه، فهذا أول الطرفين وهو مذكورا في البيت. أزراره، غلالته، الضمير إلى أين يعود؟ عفوا، القمر المشبه به. نعم، القمر المشبه به. غلالة من بلا غلالته أزراره، الضمير إلى أين يعود؟ إلى الشخص الجميل، أي إلى المشبه. فيكون المشبه أيضا مذكورا. فلو كان ذكر الطرفين مانعا من الاستعارة في نهاره صائما، كان عليك أيها الخطيب أن تقف في وجه علماء البيان في هذا البيت حيث قالوا هناك استعارة فيه، فكان عليك أن تعترض عليهم، أن ترفع صوتك بالاعتراض فتقول لهم لا يوجد استعارة هنا لذكر الطرفين، وحيث لم ترفع صوتك فأنت مقر بما صنعه البيانيون في هذا البيت، فأنت تقول هنا يوجد استعارة. فما تجيب أنت به هنا نجيب نحن به في نهاره الصائم. هذا بمثابة الإشكال النقلي. انه لو سلمنا الكلية التي ذكرتها ايها الخطيب، وهي ان ذكر الطرفين مانع من صدق الاستعارة، لكان ذكر الطرفين مانعا من صدق الاستعارة في مثل قول الشاعر لا تعذروا من بلا غلالته، ولا يسلمه أحد بما فيهم أنت أيها الخطيب، فما تجيب به نحن نجيب به هنا. هذا الإشكال النقدي. الإشكال الحلي أو الجواب الحلي، أن الإنصاف يقتضي أن نقول إن ذكر الطرفين في كلام واحد، طرفين مقصود منهما ما هو؟ مشبه والمشبه به. إن ذكر الطرفين في كلام واحد إنما يكون أو يتصور على نحوين. النحو الأول ذكر الطرفين الدال على التشبيه، يعني بأن يكون المشبه مذكورا مع المشبه به، وهذا التركيب الذي بينهما ناطقا وصريحا بالتشبيه. كما في مثل قولك لجين ماء، لجين هو الفضة، لجين ماء فضة كالماء، أو ماء لجين، صح الإضافة على كلا الوجهين. فهذه هذا ذكر للطرفين، لكن ألا يظهر منه التشبيه وأن المقصود ماء كاللجين أو لجين كالماء؟ فهذا ذكر للطرفين وهو صريح بالتشبيه، فهذا هو الذي يكون مخلا بالاستعارة. ولكن هذا النحو الأول. النحو الثاني لذكر الطرفين ما هو؟ ذكر الطرفين على وجه لا يظهر منهما التشبيه، يعني لا تفوح منهما رائحة التشبيه، كما في البيت وكما في نهاره صائم. الآن نهاره يعني هذا نهار الشخص، هل تظهر منه علامات التشبيه؟ هل يظهر منه قصد التشبيه؟ وكذا الحال غلالة من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر، القمر والشخص هل يظهر منهما؟ هل تستفيد التشبيه من القمر والهاء؟ أم أنك استفدت التشبيه من مقام آخر؟ فهذا جمع للطرفين في كلام واحد، لكنه لا يلوح منه التشبيه، فهذا لا يكون مخلا بصدق استعارة. فإذا خلاصة اعتراض التفتازاني أننا نرد على الخطيب أولا بالنقد، بأن هناك أمثلة جزم البيانيون بوجود الاستعارة فيها رغم ذكر الطرفين معا في كلام واحد، فلو أنه كان مخلا بالاستعارة لما حكموا بذلك ولا تلتزم به، ولا يلتزم به أحد حتى أنت أيها الخطيب، فما تجيب به نحن نجيب به. وثانيا بالحل، وذلك بأن نقول إن ذكر الطرفين لا ينافي صدق الاستعارة مطلقا، بل إنما ينافي صدق الاستعارة فيما لو كان يلوح منه أمارات التشبيه. أما لو جمع بين الطرفين بحيث لم يستفد التشبيه منهما بل من دال آخر، من المعنى، من المقام، من قرينة أخرى، فهذا لا يكون منافيا للاستعارة. انه هم ماذا ارادوا؟ هم ارادوا ان يفرقوا بين الاستعاره والتشبيه. انت في التشبيه دائما عندما تذكر الطرفين تذكرهما على سبيل انه يظهر من ذكرك لهما معا تشبيه احدهما بالاخر، كما تقول زيد اسد او زيد الاسد جاءنا. هنا جمعت بين الطرفين ويلوح التشبيه منهما، يعني زيد الذي هو كالاسد او زيد كالاسد، فارادوا للاستعاره ان تكون على خلاف الديدن المتعارف في الاستعاره، عفوا في التشبيه. فلذلك قالوا الاستعاره لا يمكن ان يذكر فيها الطرفان معا، بمعنى انه لا يمكن ان يكون التشبيه مستفادا فيها من الجمع بين الطرفين، حتى لا تكون كالتشبيه. هذا هو الشرط الذي ينبغي ان نشترطه. فتوهم الخطيب ان كل ذكر للطرفين حتى ولو لم يكن ظاهرا في التشبيه يكون مخلا بالاستعارة، لكن هذا غير صحيح. فهذا هو حاصل اعتراض التفتزاني. نقرأ. والجواب أنه إنما يكون مانعا إذا كان ذكرهما، ذكر الطرفين، أنه يعني إلى أين يرجع الضمير؟ أن ذكر الطرفين إنما يكون مانعا من صدق الاستعارة إذا كان ذكرهما يعني الطرفين على وجه ينبئ عن التشبيه لا مطلقا، ولو لم ينبئ عن التشبيه. هذا الجواب الحلي. والجواب النقضي، بدليل أنه جعل قوله لا تعجبوا من بلا غلالته إلى آخره من باب الاستعارة، رغم أنه مع ذكر الطرفين. انتهى. الآن يقول وبعضهم، هنا يعرض بالخلخالي. الخلخالي فهم من الاستعارة بالكناية في كلام السكاكي نفس ما فهمه الخطيب، فأورد عليه باعتراضات أخرى، لكن التفتزاني لم يذكرها في المختصر وإنما ذكرها في المطول. وبعضهم يعني الخلخالي لما لم يطلع على مراد السكاكي بالاستعارة بالكناية وقد ذكرناه لك، أجاب عن هذه الاعتراضات بما هو بريء عنه. طبعا السكاكي ما أورد على الخلخالي ما أورد على السكاكي، لكنه أورد على الخطيب ما لا تحتمله نظرية السكاكي. وبذلك شو أجاب عن هذه الاعتراضات؟ أي اعتراضات؟ يعني التي أوردها الخطيب بما هو بريء عنه، بما السكاكي بريء عنه. ورأينا تركه أو لا ترك ما ذكره الخلخالي أو لا، فقط أردنا هنا أن تعرفوا أن الخلخالي أخطأ. هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث أحوال الإسناد الخبري. التفتزاني نعم، التفتزاني الآن بحسب ما تحصل في نهاية المطاف يرى أنه لا مانع من نظرية السكاكي، لأن الاعتراضات التي أوردها الخطيب كلها عنده مندفعة، لأنه أجاب عن الاعتراض الأول وأجاب عن الاعتراض الثاني، فلا مانع من الالتزام عنده على الأقل على مستوى المختصر بنظرية السكاكي. الباب الثاني من أبواب علم المعاني، أحوال المسند إليه. طب الآن ما هي أحوال الإسناد التي درسناها؟
حقيقة عقلية مجلة
عقلية. أحوال الإسناد أنه حقيقة ومجاز، هل هذا هو الذي، هل هذه عندما قلنا عندما نقول أحوال الإسناد هل هذا هو الذي نقصده أو لا؟ الذي قصدناه من أحوال الإسناد ما هو؟ هو البحث الذي ذكرناه سابقا، أنه يراعى حال المخاطب، إن كان خالي الذهن فلا تأتي له بمؤكدة، إن كان مترددا يستحسن أن تأتي له بمؤكدة، إن كان منكرا يجب عليك أن تؤكد له بحسب إنكاره. وأما الإسناد الحقيقي والمجازي فهل هو من أحوال الإسناد أم لا؟ قلنا سابقا في محله أنه التعرض له هنا كان استطرادا، بما أن الكلام عن الإسناد فلا بأس بأن نتحدث عن الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، وإلا هذا ليس من الأحوال التي يجب بحثها في علم المعاني. لذلك ارتأى بعض المصنفين في البلاغة أن يؤجل هذا البحث إلى بحث المجاز اللفظي الذي يذكر في علم البيان ولم يذكره في علم المعاني. وفيذا الأحوال ما هي فقط؟ الآن هذا البحث كله، هذا الكلام كله الطويل العريض كان فقط وفقط عن أي شيء في يتلخص في ثلاث نقاط: أن خالي الذهن لا تؤكد له، المتردد يستحسن التأكيد له، المنكر تؤكد له بحسب إنكاره. الآن ما هي أحوال المسند إليه؟ ما معنى أحوال المسند إليه؟ يقول: أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه. لماذا يقول من حيث إنه مسند إليه؟ هذه عندما يعبر بمن حيث عادة فهنا يعلم وجود حيثية، والحيثية كما نعلم إما تعليلية وإما تقييدية. الحيثية التعليلية ما هي؟ هي الحيثية التي لأجلها عرض شيء على الموضوع أو ثبت المحمول للموضوع، لأجل هذه الحيثية المحمول ثبت للموضوع. مثلا: النار محرقة حيث إنها حارة. فالحرارة حيثية عللنا بها ثبوت الإحراق للنار، هذه نسميها حيثية تعليلية. في الحيثية التعليلية يراد الإشارة إلى العلة، إلى الواسطة في ثبوت المحمول للموضوع، ولا يراد التقييد والاحتراز. الحيثية التقييدية ما هي؟ حيثية وجهة يتقيد بها ثبوت المحمول للموضوع، فليس واسطة في ثبوت المحمول للموضوع، وإنما هو ظرف لثبوت المحمول للموضوع. مثلا: جاءني زيد نائما، فالنوم أو ضاحكا مثلا، فالضحك حيثية قيدت ثبوت المجيء لزيد، أي أنه لم يأتني باكيا، فهذه تكون للتقييد والاحتراز. فالآن الأمور العارضة للمسند إليه من حيث إنه مسند إليه، هذه الحيثية تعليلية أو تقييدية؟ قالوا: ليست حيثية تعليلية، وإنما هي حيثية تقييدية، لأن المراد منها الاحتراز. توضيح ذلك أن أحوال المسند إليه كثيرة، ولكننا لا نبحث عن هذه الأحوال، عن هذه الأحوال جميعا هنا. مثلا: من أحوال المسند إليه أنه ثلاثي أو رباعي. هذا من أحواله، ثلاثي هذا واحد من أحوال المسند إليه، لكنه ليس من أحواله من حيث هو مسند إليه، سيكون هذا خارجا عن علم المعاني. من أحوال المسند إليه أنه جوهر، فالجوهرية أو العرضية من أحوال المسند إليه، لكن لا من حيث كونه مسندا إليه، بل من حيث ذاته، من حيث معناه، فلا يكون من حيث هو مسند إليه، فلا نبحث عنه هنا. لذلك الآن لم نرى في الأحوال الآتية مثلا أنه جوهر أو عرض، لم نرى في الأحوال الآتية أنه ثلاثي أو رباعي وهكذا، وإنما الأحوال التي نبحث عنها هي الأحوال التي تعرض له من حيث هو مسند إليه، وذلك كالذكر والحذف، كالتعريف والتنكير. هذا اللفظ بما هو مسند إليه هل يجب تعريفه أو يجب تنكيره؟ هذا اللفظ من حيث هو مسند إليه هل يصح حذفه أو يجب ذكره؟ هل يصح تقديمه أو يجب تأخيره أو يجب تقديمه؟ فهذه أحوال المسند إليه من حيث هو مسند إليه. طبعا هذا البيان الذي ذكرناه يفسر لماذا هذه الحيثية تقييدية، لكنه لا يفسر لماذا ليست هي تعليلية، كيفما كان يرجع إلى ذلك في الحواشي. طب يقول أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه. طب لماذا قدم أحوال المسند إليه على أحوال غيره؟ يعني لدينا أحوال المسند، لدينا أحوال الفعل، لدينا أحوال متعلقات الفعل، لماذا تقدم أحوال المسند إليه على غيره؟ لما سيأتي من أن المسند إليه هو الركن الأعظم في الكلام سيأتي بعد قليل. الحال الأول الحذف، حذف المسند إليه، ونحن نعرف أن الحذف على خلاف الأصل، وأن الأصل هو الذكر، وقد قرأنا ذلك في علم النحو. ونحن نعرف أيضا أن ما كان على أصله لا يسأل عن علته، وما كان على غير أصله يسأل عن علته. فإذا عرفنا أن الحذف على خلاف الأصل وأن الأصل هو الذكر، فعندما نحذف فلا بد أن نسأل عن النكتة التي صححت لنا الحذف. لماذا حذفت؟ طبعا نحن هنا لا نسأل عن شرط الصحة ما هو، نحن نعرف شرط الصحة هو وجود دليل، هذا يذكر في النحو، هذا لتأدية أصل المعاني لا لتأدية فرع المعاني. حذف من غير دليل مخل بأصل المعنى، فيكون من شؤون النحو أن يعالج مسألة وجود الدليل أو عدم وجود الدليل. لذلك نحن كلامنا في الاعتبارات التي يدعو إليها مقتضى الحال وجعلتنا نحذف عند وجود الدليل. إذا نحن ماذا أخذنا من النحو؟ أخذنا من النحو أن الحذف فرع وليس بأصل، أخذنا من النحو أن الحذف من غير دليل لا يصح. بعد ذلك نقول خب أيها النحاة، لو فرضنا أننا أوجدنا دليلا على المحذوف وكانت لدينا نكات واعتبارات خاصة بنا تدعونا إلى أن نحذف، فهل لنا أن نحذف؟ خب لم يعد من حق النحو أن يتدخل هنا، نحو يقف تدخله عند حدود الدليل. نحو غاية ما يسأل عنه، غاية ما يطالب به النحو أنه لا بد من وجود دليل يدل على المحذوف. أما أزيد من ذلك ما هي النكتة لا يسأل عنها النحو، لكن نحن نسأل عنها باعتبار أن الحذف عندنا وعند النحاة على خلاف الأصل، فلا بد من نكتة جعلتنا نخرج عن الأصل عند وجود الدليل. هنا سؤالان أو ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، لماذا أيها الخطيب قدمت الحذف على غيره من الأحوال؟ يعني في البداية قلنا قدم أحوال المسند إليه على غيره لأن المسند إليه أهم، الآن الحذف من الأحوال، الذكر من الأحوال، التقديم من الأحوال، التعريف من الأحوال، لماذا تقدم الحذف على غيره؟ يجيب الشارح عن هذا السؤال، بمقدمتين. المقدمة الأولى أن الحذف هو عدم الذكر، أو الآن لا نلتزم فقط بمقدمتين، ربما نذكر أكثر. المقدمة الأولى أن الحذف هو ما هو عدم الذكر، المقدمة الثانية أن الذكر حادث ليس قديما. ذكر كلامان، لأنه هذا كلام كلام المخلوقين، فإذا كان صاحب الكلام مخلوقا أن الذكر حادث، طبعا ولا سيما على ما يبنون عليه هون من أن كلام الباري تبارك وتعالى حادث أيضا. كيفما كان أن الذكر حادث، المقدمة الثالثة أن معنى الحادث ما هو؟ الذي يكون وجوده مسبوقا بعدمه. ما هو الحادث؟ هو الموجود الذي وجوده مسبوق بالعدم. فيكون الحذف متقدما على الذكر طبعا ورتبة. لماذا؟ ماذا ذكرنا في المقدمة الأولى؟ أن الحذف هو عدم الذكر، والذكر حادث. ما معنى أن الذكر حادث؟ يعني أن عدم الذكر سابق على الذكر، فرتبة عدم الذكر متقدمة على رتبة وجود الذكر. عدم الذكر ما هو؟ الحذف. فيكون الحذف متقدما رتبة على الذكر، فلذلك نقدمه وضعا وتصنيفا أيضا. خب إن قلت هذا غاية ما يدل عليه أنه عليك أن تقدم الحذف على الذكر، لكن الحذف ليس عدم التعريف، الحذف ليس عدم التقديم. حتى يجري فيه هذا الدليل، هذا الدليل غاية ما يدل عليه أن الحذف يستحق أن يقدم في قبال الذكر، أما في قبال سائر الأحوال فلا دليل على ذلك، لا يدل على ذلك. فيجاب عن ذلك بأن التقديم فرع الذكر، التأخير فرع الذكر. أنت متى تقدم أو تؤخر؟ عندما يكون الشيء مذكورا، عندما يكون محذوفا لا معنى للبحث عن تقديمه وتأخيره أو تعريفه وتنكيره. فسائر الأحوال كلها متفرعة عن الذكر فتكون متأخرة عن الذكر، والذكر في حد ذاته متأخر عن الحذف، فتكون سائر الأحوال متأخرة عن الحذف برتبتين لا برتبة واحدة. ليش برتبتين؟ لأنها متأخرة عما هو متأخر عن الذكر عن الحذف، فتكون متأخرة بواسطتين. فالدليل الذي أثبتنا به تأخر الذكر بنفسه يصلح للدلالة على وجوب تأخر سائر الأحوال، لكن بالدلالة الالتزامية، وهي أن كل ما هو متأخر عن المتأخر يكون متأخرا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الحذف ما هو؟ عدم الذكر. والحذف يبحث عنه في أحوال المسند إليه، وكما سنرى يبحث عنه في أحوال المسند، وهذا في الحقيقة من الإشكالات الفنية في علم البلاغة، أنه مثلا الآن في أحوال المسند إليه نتعرض لحذف المسند إليه، ذكر المسند إليه، تقديم المسند إليه، تأخير المسند إليه، تعريفه وعندما تأتي إلى المسند نفس الأحوال ستتحدث عنها، وعندما تأتي إلى الفعل أو إلى متعلقات الفعل نفس الأحوال ستتحدث عنها. فحبذا لو يجمع الحذف في مكان واحد ويتعرض فيه للمسند إليه وللمسند، ويعني يتكلم فيه بشكل عام. هذا نظير ما نذكره أيضا من الإشكالات في النحو، أنه الترتيب والتصنيف المتعارف والمدرسي للمسائل النحوية. في مثلا خذ شروحات الألفية مثالا، في شروحات الألفية من أول بحث إلى آخر بحث، من أول باب إلى آخر باب، في كل باب عليك أن تبحث عن التقديم والتأخير مثلا إذا كان لدينا اسمان، أو لابد أن تبحث عن الحذف والذكر، مثلا حذف المفعول به يجوز أو لا يجوز، حذف الفاعل يجوز أو لا يجوز، حذف المبتدأ، حذف الخبر، وهكذا. فهذه من الأبواب الكبروية التي يناسب أن تجعل كأصول للأبواب النحوية، وكذا الحال هنا كيفما كان. إذا بما أنك ستبحث عن الحذف هنا في المسند إليه والحذف في المسند، لكن الذي يقارن بين الحذفين يعني حذف المسند إليه وحذف المسند، يلاحظ هذا الفارق، أنك هنا عبرت عن عدم الذكر باسم ماذا عنوان البحث؟ الحذف. أما عدم الذكر في باب المسند إليه فعبرت عنه بلفظ ترك، ما قلت الحذف. فلماذا هذا التفريق؟ لماذا لم تقل هنا الترك وهناك الترك، أو هنا الحذف وهناك الحذف، مع أن الترك والحذف كلاهما بمعنى واحد وهو عدم الإتيان بالله، إسقاط الله، عدم ذكر الله. فلماذا هذه المخالفة في التعبير؟ يقول الشارح: الحذف والذكر وإن كانا بمعنى الحذف والترك وإن كانا بمعنى واحد وهو الإسقاط، إلا أن كلمة الحذف تشعر بأن المتكلم أتى باللفظ ثم أسقطه، وأما كلمة الترك ففيها إشعار بأن المتكلم لم يأتي بالكلمة أصلا، من أول الأمر لم يأتي بها. إذن السؤال لماذا سألناه؟ لأننا نرى أن الحذف والترك بمعنى واحد. الجواب ما هو؟ أن الحذف والترك وإن كان المقصود منهما الإسقاط وعدم الإتيان باللفظ، لكن كلمة حذفه أن المتكلم حذف المبتدأ مثلا، ماذا يعني؟ يعني المتكلم أتى بالمبتدأ في كلامه لكنه بعد ذلك أسقطه، فيكون قد أتى به ثم أسقطه. بينما لو قلت تركه يعني من أول الأمر كلامه جاء من دون المبتدأ، فالحذف فيه إشعار بأن المتكلم أتى بالكلام ثم أسقطه، والترك فيه إشعار بأن المتكلم لم يأتي بالكلام أصلا، لم يأتي بالمحذوف أصلا. لماذا إذا كان كذلك لماذا لم تقل هنا ترك وهناك حذف؟ يعني سلمنا وجود فارق الآن، لكن لماذا هذا التفريق؟ يعني ألا يصح هنا أن نعبر بالترك، أو ألا يصح هناك أن نعبر بالحذف؟ يقول: لا، بما أننا نتكلم هنا عن أي شيء، عن المسند إليه، والمسند إليه أهم من المسند، فلا يناسب أن نعبر عنه بالحذف، عفوا بالترك، لأن المسند إليه هو الركن الأعظم في الكلام. فلا يسع المتكلم أن يتركه أصلا. نعم يستطيع أن يأتي بالكلام، أن يأتي به في الكلام ثم يتخلى عن ذكره لوجود دليل، إن الركن لا يسقط من الكلام. أما المسند فهو وإن كان مهما وإن كان ركنا أيضا، لأن ركني الإسناد ما هما؟ المسند والمسند إليه، فكلاهما ركن، لكن الركن الأعظم هو المسند إليه، المسند أقل أهمية منه. فلذلك لو عبرنا عنه بالترك كأن المتكلم تركه أصلا لما كان هناك محظورا. طبعا هذا غير بحث العمدة والفضلة، لا نخلط بينهما. نحن لا نقول بأن المسند فضلة، نحن الذي نقوله المسند ركن. الآن الخبر ليس فضلة، خبر عمدة، كلامنا في مقام آخر الآن. فإذا لماذا هذا التفريق في التعبير في محصل المطلب؟ أنه بما أن رتبة المسند منحطة عن رتبة المسند إليه، أردنا في التعبير أيضا أن نعبر بلفظ يشعر بانحطاط هذه الرتبة، فأتينا للمسند إليه بلفظ الحذف، أتينا للمسند بلفظ الترك. خب لماذا المسند إليه هو الركن الأعظم من الكلام؟ قيل لأنه جوهر. هذا السؤال الثالث، لماذا كان المسند إليه هو الركن الأعظم؟ يعني غير المسند إليه ركن، المسند ركن لكنه ليس الأعظم، لماذا المسند إليه هو الركن الأعظم؟ قيل لأنه جوهر والمسند عرض. والأولى أن يقال إن أصل الكلام إنما ينعقد لأجل المسند إليه، لأجل بيان أوصافه، ما يخبر به عنه، أحواله، ما يدور عنه الكلام في الحقيقة هو هذا الشخص الذي يسند إليه، وعن أحواله وأوصافه وشؤونه. فكأن الكلام إنما صيغ لأجل المسند إليه. فيصبح هو الركن الأعظم. لذلك إذا تذكرون في بحث الإسناد المجازي ماذا كان يقول؟ الفعل الذي بني لأي شيء؟ للفاعل. أنت لماذا تأتي بهذا الفعل أصلا؟ لأجل الفاعل. أو الفعل الذي بني للمفعول، يعني المفعول كان هو الداعي من وراء صياغتنا لفعل والإتيان به في الكلام. فإذا الكلام إنما يصاغ لأجل المسند إليه. نعم، بعد أن تصيغ الكلام لأجل المسند إليه لا تستطيع إلا أن تأتي له بركن آخر وهو المسند. فلذلك المسند ركن لكنه ليس الركن الأعظم. فلماذا قلت الأولى أن يقال هكذا؟ لأنه لو يعني وجه الجوهر والعرض وجه صحيح، لكنه لا يفسر لنا أعظمية المسند إليه. طب هذا البيان أفضل. نقرأ. يقول أما حذفه قدم الحذف على سائر الأحوال لكون الحذف عبارة عن عدم الإتيان به، يعني الضمير إلى أين يرجع؟ إلى المسند إليه. لكون الحذف عبارة عن عدم الإتيان بالمسند إليه، تقدم المسند إليه في الكلام. وعدم الحادث، والذكر حادثا، ينبغي أن نضيف هذه المقدمة، والذكر حادثا وعدم الحادث صادق على وجوده. لماذا عدم الحادث صادق على وجوده؟ لأن أخذ في تعريف الحادث أن يكون وجوده مسبوقا بالعدم. هذا هو السؤال الأول وجوابه. السؤال الثاني، وذكره هنا بلفظ الحادث، يعني وذكره، ذكره إلى أين يرجع الضمير؟ وذكر الحذف هنا بلفظ الحذف،
ذكر عدم الذكر،
نعم، ذكر عدم الإتيان هنا بلفظ الحذف وفي المسند بلفظ الترك، لماذا؟ هذا السؤال الثاني. جوابه تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه، حتى أنه إذا لم يذكر، يعني إذا لم يذكر المسند إليه فكأنه أتى به ثم أسقطه. هذا ما ذكرناه من أن الحذف مشعرا بأن المتكلم أتى به ثم أسقطه ثم حذف. بخلاف المسند فإنه ليس بهذه المثابة من الحاجة، فكأنه ترك عن أصله. الآن ما هي دواعي الحذف؟ الآن هذه المباحث الآن سهلة جدا، يعني يذكر الداعي يذكر له مثالا وانتهى. الداعي الأول للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر لدلالة القرينة عليه. توضيحه أنه إذا كان هناك قرينة تغنينا عن ذكر المسند إليه فيكون ذكره عبثا، إنه سواء ذكر أم لم يذكر القرينة قائمة فيكون الذكر عبثا، والمتكلم يجب أن ينزه نفسه أو البليغ يجب أن ينزه نفسه عن اللغوية فيحذفه. إن قلت المسند إليه هو الركن الأعظم فكيف يكون ذكره عبثا؟ يعني كأن المستشكل ماذا يريد أن يقول؟ نحن لا نتصور عبثية ذكر المسند إليه، لأن العبثية تتنافى مع كونه ركنا أعظم. فماذا يجيب المصنف؟ يقول على الظاهر، يعني عندما نقول ذكره عبث بحسب ما ظهر من الكلام بالقرينة، وإلا بحسب الواقع لا نستغني عنه. في الحقيقة هو الركن الأعظم نعم، لكن نحن كلامنا ليس عن إسقاطه في الحقيقة وفي نفس الأمر والواقع، كلامنا عن إسقاطه من الكلام. لذلك قال بناء على الظاهر. نقرأ: فللإحتراز، أما حذفه فللإحتراز عن العبث. لكن أي عبث؟ لا يتصور العبثية بحسب الواقع ونفس الأمر، لأن المسند عرض فكيف يقوم بلا مسند إليه؟ لكن نحن كلامنا في أي شيء؟ في ذكره في الكلام أو حذفه من الكلام. فللإحتراز عن العبث بناء على الظاهر. من أين يأتي العبث بناء على الظاهر؟ لدلالة القرينة عليه، قرينة موجودة تغني عن ذكره. وإن كان في الحقيقة هو الركن من الكلام، في الحقيقة ونفس الأمر هو الركن، لكن بحسب الظاهر بما أن القرينة قامت فهذه القرينة تجعل ذكره عبثا بحسب الظاهر، وإلا بحسب الواقع ونفس الأمر الكلام لا يستغني عن مسند إليه. هذا هو الداعي الأول. الداعي الثاني: تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ. ماذا يريد أن يقول هنا في هذا الداعي؟ يقول قد يقوم المتكلم بحذف المسند إليه. لماذا؟ لأنه يريد أن يجعل السامع يفكر بعقله ويتأمل ليصل إلى المسند إليه. إذن يريد أن يحرك عقل السامع ويدفعه نحو طلب هذا المسند إليه الذي حذفه. شوف، هو لو ذكره فهل يحتاج إلى تفكير وتأمل حتى يصل إلى المسند إليه، أو أنه يستفيده من دلالة اللفظ؟ يستفيده من دلالة اللفظ، لكن عندما لا تذكره من أين يستفيده السامع؟ بدلالة العقل. فإذن ولو خيرنا الآن بين دلالة العقل ودلالة اللفظ، أيهما أقوى؟ أيهما الدليل الأقوى؟ الدليل العقلي أو الدليل اللفظي؟ الدليل العقلي. لماذا الدليل العقلي أقوى؟ لأن العقل، لأن دلالة اللفظ لا تستغني عن دلالة العقل، بينما دلالة العقل يمكن أن تستغني عن دلالة اللفظ. الآن أنت ألا تستطيع أن تجلس لوحدك وتفكر وتصل إلى النتيجة من دون الألفاظ؟ تفكر بينك وبين نفسك، وتستطيع أيضا أن تستخدم الألفاظ، تسمع شخصا يتكلم فتستدل بلفظه وبعقلك. ليش بلفظه وبعقلك؟ الآن مثلا، الآن أنا لو قلت هكذا: زيد قائمان، فدللت على المسند والمسند إليه. لو كان السامع مجنونا، هل سيفهم هذا الإسناد الذي أنا أقمته في الكلام؟ فلا تكفي دلالة اللفظ لوحدها. لو كانت تكفي دلالة اللفظ لوحدها لكان الحجر يفهم الكلام، والمجنون يفهم الكلام، والنائم يفهم الكلام. فإذا دلالة اللفظ تفتقر إلى إدراك العقل، وأما إدراك العقل فلا يفتقر إلى دلالة اللفظ، وما يفتقر ويحتاج يكون أضعف مما هو مستغن. فإذا الآن لدينا دليلان: دليل اللفظ، اللفظ الذي يدل على المسند إليه، والعقل الذي يدل على المسند إليه. فأنا عندما حذفت عدلت عن دلالة اللفظ إلى ما هو أقوى منها. ما هو الذي هو أقوى من دلالة اللفظ؟ دلالة العقل. لماذا قال المصنف تخييل العدول؟ يعني هذا بحسب البيان الذي بيناه هذا عدول. لماذا قال المصنف تخييل العدول؟ هذا عدول حقيقي وليس بعدول متخيل. أنا عندما حذفت لم يعد هناك لفظ يدل، فهذا عدول حقيقي عن دلالة اللفظ إلى دلالة العقل. فلماذا قال تخييل العدول؟ يجيب الشارح عن ذلك بأن العقل لا يدل في الحقيقة، إطلاق الدليل على العقل فيه تجوز، فيه مسامح. العقل ليس دليلا، العقل مدرك الأدلة، العقل قوة الإدراك، وليس العقل بدليلا. فأنت عندما حذفت لم تعدل عن دليل إلى آخر، وإنما خيلت للسامع أنك عدلت عن دلالة اللفظ إلى دلالة العقل، والحال دلالة العقل دائما موجودة. العقل دائما هو الذي يدرك سواء كان هناك لفظ أم لم يكن. وإطلاق الدلالة على العقل أو وصف العقل بأنه دليل وصفا مسامحيا. فلذلك هذا العدول ليس عدولا حقيقيا. من الأصل الذي أدرك من هو، سواء ذكرت أم حذفت، الذي أدرك وجود المسند إليه من هو؟ اللفظ؟ لا، العقل دائما هو الذي يدرك. فليس هناك عدول في الحقيقة، وإنما هناك عدول متخيل. فلذلك عبر بتخييل العدول. نقرأ. نعم، انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين. تبقى قراءة العبارة إلى الختام.